بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، انتهينا البارحة بفضل الله ومنته وإحسانه علينا من شرح ما جاء في باب فرض الصيام الذي أورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر. واليوم وفي هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون ليلة مباركة، سنشرع بإذن الله جل وعلا في باب في قيام شهر رمضان. هذا الباب الذي أورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هنا قد تابع في ذلك أئمة الحديث، فقد بوب أئمة الحديث على مثل هذه الأحاديث في كتبهم كالبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي، كلهم كذلك غيرهم كلهم قد بوبوا على ما جاء في قيام شهر رمضان بهذا أو بنحو هذا التبويب. والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هو من أهل الحديث، فكان منه رحمه الله أن وافق علماء الحديث في ذلك. وأدخل الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هذا الكتاب في كتاب الصيام كما أدخله من قبله من أهل الحديث، وذلك لأن قيام رمضان مع الصوم هو الموطن المناسب لهذا الباب. قيام رمضان وما جاء في قيام شهر رمضان الموطن المناسب له أن يكون في كتابه الصوم. وأورد الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تحت هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قد جاء كذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين على ذلك، في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعه عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة إلى هذا اليوم. استمر الفعل جماعة وعلى فعلها جماعة إلا إلى هذا اليوم. في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، في قوله بعزيمة أي عزيمة الله ألا وهي فريضته التي افترضها، والجمع عزائم يعني من غير أن يأمرهم فيه، ويكون ذلك فرضا وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا المراد من قامه، وكذلك أيضا من صامه تصديقا بالأمر به وعالما بوجوبه خائفا من عقاب تركه محتسبا جزيل الأجر في صومه، وهذه صفة المؤمن كما قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإصحاح أن من قام رمضان أو صام رمضان وذلك تصديقا بالأمر به عالما بوجوبه وذلك في شهر رمضان، وهنا عالما باستحبابه وخائفا من عقاب تركه، وذلك إذا كان في شهر رمضان من صام رمضان أما هنا فهو مرغب فيه محتسبا جزيل الأجر في صومه. قال ابن هبير رحمه الله وهذه صفة المؤمن، أي أن صفة المؤمن يصدق بالأمر الذي قد جاء من عند الله، فإذا كان الأمر واجبا كما في من صام رمضان عمل به على وجوبه واعتقد وجوبه، وإذا كان من قام رمضان وذلك على الحث على الترغيب في شهر في قيام رمضان كذلك يعتقد المسلم ويعتقد المؤمن أن هذا القيام من شريعة الإسلام وهو مرغب فيه. وإذا كان من صام رمضان فإنه كذلك يخاف من عقاب الله إذا تركه، وفي القيام لأنه من المستحبات فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربة وهي القيام محتسبا جزيل الأجر في ذلك من عند الله جل وعلا سواء في الصيام أو في القيام، وهذه صفة المؤمن وصفة المؤمن التصديق بأوامر الله والعمل بها، إذا كان على الوجوب فإنه يعمل بها وجوبا، وإذا كان على الاستحباب فإنه يعمل بها استحبابا وندما، وإذا كان يعني على الوجوب فإنه يخاف من عقاب الله إذا ترك، كذلك إذا كان على الاستحباب فإن نفسه تحثه على عدم ترك هذا الأمر، ويحتسب في ذلك كل جزيل الأجر من عند الله جل وعلا، وهذه صفة المؤمن. قال البغوي رحمه الله في قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها. وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا أي طلبا لمرضات الله تعالى وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك، ومما يخالف الإخلاص والاحتساب من الحسب وهو العد كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ يعتد بعمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به، وإيمانا كما جاء في إيمانا واحتسابا أي بأن الله شرع، واحتسابا كما ذكرنا طلبا للأجر بخلاف من فعل ذلك تقليدا أو فعله رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى. وقد نبه ابن العربي المالكي رحمه الله في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا أي أن فرضية الصيام أو الحث على القيام هو من عند الله جل وعلا، وأن عبادته في الصيام أو في القيام إنما هي لله تعالى، إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره، ولا عبرة بالعمل وبالأعمال إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرب إليه. مثاله كمن توضأ تبردا لا يعتد به عبادة، وكذلك من صام إجماما لمعدته لا يعتد به عبادة. لذلك قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا قال أصوم غدا بقصد التطبب أن ذلك لا يجزئه، لأن النية لم تكن تعبدا لله جل وعلا. وكذلك لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم يجزئه ذلك أيضا، حتى ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، وأنه ينوي القربة لله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله. فبعض الناس يكون يصوم رمضان مثلا، من صام رمضان يصومه تطببا ولا يصومه تقربا، هذا على خطر عظيم، فالواجب عليه أن ينوي الصيام قربة لله جل وعلا. إذا قلنا في أول كتاب الصيام، الصيام التعبد لله بالإمساك بنية، كذلك بعض الناس يصلي ذلك بقصد الرياضة لأعضائه، ذلك هذا القصد قصد فاسد، وإنما الواجب عليه أن ينوي التقرب إلى الله جل وعلا، كما جاء هنا في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقد ذكر الباجي رحمه الله، الباجي المالكي رحمه الله، في شرح الموطأ المسمى بالمنتقى، في ما ذكرناه ونقلناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. ما معنى كان يرغب في قيام رمضان؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبهم عليه ويندبهم إليه ويخبرهم عن ثوابه بما يرغبهم فيه. وقيام رمضان فالمنبغي أن يكون صلاة تختص به، ولو كان شائعا في جميع العام لما اختص به، فالمنبغي علينا أن نعطي رمضان زيادة اهتمام، كما قال الباجي رحمه الله. لذلك حظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، مع أن القيام مشروع في كل العام، وذلك لمزيد فضل هذا الشهر، وأن المنبغي على العبد إذا عجز عن جميع قيام العام فإنه لا يعجز عن قيام شهر رمضان، فالمنبغي عليه أن يأخذ من القيام بحظ، فإذا عجز عن قيام أكثر العام فإنه لا يعجز عن قيام شهر رمضان. كذلك إذا لم يستطع قيام جميع رمضان فجاء الحج على قيام العشر الأواخر من رمضان، على الحج على قيام العشر الأواخر من رمضان، فهنا هذا الحديث فيه الحظ للمسلم أن يهتم بقيام رمضان، فإذا عجز عن القيام في أكثر العام فلا يكون منه ذلك في رمضان، فإن حصل له عارض أو كسل وذلك لشيء من الأمور المتعلقة به فإنه لا يعجز عن قيام العشر الأواخر، مع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم أكثر، كان يقوم العام كله إلا إذا كان هناك عارض، فإنه كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي في النهار 12 ركعة، فالشاهد أن هذه الأحاديث التي جاءت هنا كذلك ما سوف يأتينا بحديث عائشة، كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وإيقظ أهله، هذه كلها تدل على الحث على قيام رمضان وعلى مزيد عناية بهذا الأمر. فمن كان قد حصله عجز في أكثر العام فليحرص في رمضان ألا يكون منه ذلك، فإذا كان حصل له عارض لسفر أو لأمر فليحرص كذلك في العشر الأواخر كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعمل ذلك كما نبه إلى ذلك الباجي رحمه الله في شرح الموطأ. الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الفائدة الأولى استحباب قيام رمضان. قال القاضي عياض رحمه الله: من قام رمضان قال فيه دليل على الترغيب وقوة الندب فيه لا على الإيجاب، إذ لا خلاف أنه ليس بفريضة. فهنا القاضي عياض رحمه الله نقل اتفاق أهل العلم رحمهم الله على أن قيام رمضان ليس بواجب، على أن قيام رمضان ليس بواجب وأنه لا خلاف أنه ليس بفريضة. كذلك صاحب عون المعبود فإنه قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان قال وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب، واجتمع في الأمة أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. وإن كان الطحاوي رحمه الله بالغ وقال إن صلاة التراويح واجبة على الكفاية، إن صلاة التراويح واجبة على الكفاية، وذلك لأنه رأى الاقتران بين الصيام والقيام، فقال إن التراويح واجبة على الكفاية، لكن الصواب أن قيام رمضان وما يدخل في القيام وصلاة التراويح أن ذلك على الاستحباب وعلى الترغيب وعلى الندب دون الإيجاب. الطحاوي محجوج بالإجماع قبل الطحاوي رحمه الله جل وعلا، فالصواب أن قيام رمضان على الندب وليس على الوجوب. الفائدة الثانية في هذا الحديث الحث على الإخلاص في الأعمال لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إيمانا واحتسابا. فيجب لمن صلى بالليل في رمضان أن يحرص على إخلاص النية لله جل وعلا، وأن يكون عمله طلبا للأجر من عند الله لا رياء ولا سمعة. فهذا الحديث فيه الحث على الإخلاص في الأعمال، فيجب على من صلى ويجب على من صام ويجب على من زكى ويجب على من حج أن يخلص لله جل وعلا. وهذا الحديث فيه إظهار هذا الأمر في قول رسول الله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الفائدة الثالثة: القيام وصلاة الليل في رمضان من الإيمان ومن شعب الإيمان، ذلك بوب البخاري رحمه الله باب تطوع قيام شهر رمضان من الإيمان، وبوب أيضا صوم رمضان احتسابا من الإيمان، فالصوم والقيام كل منهما من شعب الإيمان. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات، وذلك إذا صدقت النيات، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال رحمه الله في هذا الحديث: إيمانا واحتسابا دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع صدق النيات. يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها. لذلك قال ابن عبد البر بعد هذا قال ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله جل وعلا. فالأعمال التي يقع بها غفران الذنوب تكفير السيئات لا بد أن تكون مع صدق النية، أن يكون هذا الأمر لله جل وعلا مع متابعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الرابعة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، فيه حجة كما قال أهل العلم رحمهم الله ومنهم القاضي عياض وغيره من شراح الحديث، فيه حجة لمن أجاز تسمية الشهر برمضان دون قيد الشهر ودون ذكر وصف الشهر. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في أول كتاب الصيام، وقد كره بعض أهل العلم تسمية رمضان بإطلاق دون ذكر الشهر، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله وإنما يقال شهر رمضان كما جاء في القرآن، لكن الصواب أنه ما أن ما جاء في حديث أن رمضان اسم من أسماء الله لا يصح، أنه لا يصح، لأنه قد ذكروا أصحاب القول الذين قالوا يكره أن ذلك لأن رمضان اسم من أسماء الله، قد ذكروا فيه حديث لكنه حديث لا يصح، بل قال ابن الجوزي رحمه الله عنه حديث موضوع لم يذكره أحد من أسماء الله تعالى، ولا يجوز أن يسمى الله فيه إجماعا. الفائدة الخامسة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذا المقصود به صلاة التراويح؟ قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح المراد بالقيام في الحديث صلاة التراويح، كذا قاله أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من العلماء. والتحقيق كما نبه عليه النووي رحمه الله أن يقال التراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان، ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد بها، بل في أي وقت من الليل صلى تطوعا حصل هذا الغرض، هذا هو الصواب، ليس محصورا هذا القيام في التراويح لا، فإنه ولو صلى في أي ليلة في أي وقت من الليل فإنه يقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ويدخل في هذا الأجر. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة في الجماعة في ليلة رمضان بالتراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليه كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد عقد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح، وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع نفسه بين كل ترويحتين، ولمن كره ذلك. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا الإمام ارتاح قاموا هم يتمثلوا، فذكر محمد بن نصر رحمه الله في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك، وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليل أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركع. الشاهد أن التراويح سميت بذلك لما يكون من الاستراحة بين الركعات. ذلك قال شيخنا الشيخ الدين رحمه الله لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 ركعات يعني في تسليمتين استراحوا، وإذا صلوا 4 استراحوا ثم يصلون 3. وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي 4 أتسأل عن طولهن وحسنهن الحديث. وقول شيخنا رحمه الله هنا فإذا صلوا 4 يعني بتسليمتين، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وصل 4 في قيام الليل، فالجماهير قالوا بعدم الوصل وإنما يصلي مثنى مثنى كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الحنفية فإنهم قالوا بالوصل لأنه له أن يصل الصلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة. وسوف نذكر بإذن الله جل وعلا هذه المسألة عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. سوف نذكر الصفات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في قيام الليل والخلاف بين العلماء في الوصل وعدم الوصل، فأيهما الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من قام رمضان يعني المراد قيام لياليه مصليا كما ذكرنا، ويحصل بمطلق ما يسبق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. وقال بعض أهل العلم ويكون أكثر الليل، ويكون أكثر الليل، ولكنه كما ذكرنا أنه لو صلى جزءا من الليل أنه يصدق عليه أنه قد قام الليل، أنه يصدق عليه أنه قد قام الليل، كما قال ابن رسلان رحمه الله في شرح أبي داود قال والمراد بالقيام فيه الصلاة في الليل ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان، وأقله ركعتان. فالمسلم يصلي نشاطه إن كان نشيطا وصلى 11 ركعة أو 13 ركعة فإن هذا هو ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أكثر القيام، كذلك ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة 20 أيضا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمامة أبي بن كعب. وهذا كله سنذكره بإذن الله جل وعلا في صفات قيام الليل، لكن المقصود من ذلك أنه كما قال ابن رسلان رحمه الله قال والمراد بالقيام فيه الصلاة في الليل ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان، وأقله ركعتان. إن بعض أهل العلم قال لا بد أن يكون ذلك في صلاة التراويح، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأغرب كرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، كنا الصواب لا، الصواب لا، فإنه لو لم يعني يكون منه صلاة التراويح مع الجماعة أنه يكون في بيته في قيام الليل فإن ذلك كله من قيام الليل، وهذا ذاكر في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان. والصنعاني رحمه الله في الفائدة السادسة ذكر أمرا وأنا أعد هذا الأمر عزيز، قال رحمه الله في كتاب التنوير في شرح الجامع الصغير وهي الفائدة السادسة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال من قام رمضان أي قام بالطاعة في لياليه من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر الله جل وعلا. هنا الصنعاني رحمه الله عمم وذكر مطلق الطاعة وما سبق من كلام العلماء ذكروا مطلق القيام، وما سبق من كلام العلماء رحمهم الله ذكروا مطلق القيام، قالوا وأقله ركعتان، وردوا على الكرماني لما أغرب وقال المقصود به قيام رمضان التراويح، قالوا لا، المقصود به التراويح أو أي جزء من الليل. صنعاني رحمه الله ذكر قال إن قام بالطاعة في ليالي فإنه داخل في قوله من قام رمضان، قال من قام رمضان أي قام بالطاعة في ليالي من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر أو ذكر لله جل وعلا. وقد يقال هذا لو أن الإنسان مثلا حصل له انشغال بتحضير درس أو بقراءة ولم يستطع على أن يقوم شيئا من الليل، فنرجو له أن يكون ممن قام رمضان، ذلك بتدريسه وتعليمه أو بحضور مجالس العلم، أو أنه لو حصل له يعني عدم قيام مرض أو عجز عن ذلك، فإن نرجو من الله جل وعلا أن تلاوة للقرآن على فراشه أو ذكره لله جل وعلا أنه داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، لكن الأصل أن القيام في ذلك هو القيام بالصلاة. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها كانت تقرأ القرآن وهي على فراشها، كانت تقرأ القرآن وهي على فراشها. فليس شرطا أن يكون قارئ القرآن على هيئة الجلوس كما جاء ذلك كذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد أدركنا في المدينة بعض مشايخنا يقرؤون القرآن وهم يمشون، إذا كانوا يسمعون على أحد القراء والقارئ والشيخ الذي سمع عليه يمشي يقرؤون عليه وهم يمشون، وكانوا يقرؤون القرآن على كل أحوالهم كما جاء ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني سافرت مع أحد المشايخ بالسيارة وكان حفظه الله يقرأ القرآن وهو يقود السيارة، وكان معنا أحد الطلاب، والطالب الآخر قد أمسك المصحف له لأنه كان يراجع هذا الشيخ حفظه، كان يراجع حفظه. الشاهد من ذلك أن نرجو لمن كان يعني شغل بتدريس أو بتعليم، أو أن الطلاب كذلك شغلوا في أيام الاختبارات بالقراءة ولم يحصل لهم أنهم يقومون بشيء، فإنهم يعني هذا الانشغال بالاختبارات في مسائل العلم الشرعي خاصة هو قرب من الله جل وعلا لمن اكتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة، التراويح بإجماع أهل العلم مرغب فيها من غير نكير كما قال القاضي عياض، ولا يلتفت إلى قول من قال أن التراويح بدعة، لأن الروافض يرون أن التجميع لصلاة الليل في رمضان وذلك في التراويح أنه بدعة، فيقول هذه بدعة عمرية يعني بدعة جاءت عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الأمر لا يلتفت إليه، فإن الروافض قد خالفوا أهل السنة في مسائل، لذلك أصحاب كتب العقيدة يذكرون في بعض كتب العقيدة مسألة صلاة تراويح، كما يذكرون مسألة المسح على الخفين، وذلك إدخال هذه المسائل الفقهية في بعض كتب العقيدة، وذلك لأنه قد خالف من خالف من أهل البدع. الفائدة الثامنة، وهذه الفائدة مهمة، قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من قام إماما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في هذه الأيام التي نحن فيها بسبب جائحة كورونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين هذه الجائحة، قد لا يتحقق في كل بيت وجود صلاة جماعة لقيام الليل أو أنهم يقوموا بالتراويح، فهل لم يتحقق لهم أنهم قد قاموا رمضان؟ الصواب لا، الصواب لا. فلو قام كما قال أهل العلم رحمهم الله بقيام يسير من الليل فإنه يقع لهم أنهم قد قاموا رمضان، بل لو أنهم صلوا الفجر في جماعة وصلوا العشاء في جماعة ولو لم يقوموا بصلاة في الليل فإنهم يصدق عليهم أنهم قد قاموا رمضان. قال العراقي رحمه الله في طرح التكريم: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك. ثم قال رحمه الله: وبصلاة العشاء والصبح في جماعة. ذلك أنا أحرص إخواني على أنهم يحرصون مع أهل بيتهم إذا فاتهم شيء من قيام الليل أو فاتهم قيام الليل أنهم يحرصون مع أهل بيتهم على صلاة الجماعة لصلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء والفجر كما قال العراقي رحمه الله. كذلك هذا المبحث قد ذكره كثير من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. حتى في غير هذه الجائحة، لو أن إنسانا مثلا كان مشغولا بعمل ويعني ولم يستطع أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، أو يكون كما في هذه الأيام كرجال الصحة وفقهم الله لكل خير وهم على أجر عظيم، كذلك ما يكون من رجال الأمن وفقهم الله لكل خير في هذا الوقت، قد لا يستطيعون أن يقومون ولو بركعة ولو بركعات، فنقول لهم احرصوا على صلاة الفجر في جماعة مع محيطكم، كذلك احرصوا على صلاة العشاء في جماعة. وإن لم يحصل لكم ذلك قد علم الله منكم صدق النية، وكذلك أنكم كنتم في وقت الرخاء على اهتمام بهذا الأمر، فإنكم داخلون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في قوله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الشاهد الحرص الشديد على صلاتي العشاء والفجر. قال العراقي رحمه الله: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك وبصلاة العشاء والصبح في جماعة. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وعند أبي داود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. كذلك عند الترمذي: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة. فقال أهل العلم رحمهم الله: هذا كله دليل على ما في هذه الشريعة من اليسر والسماحة، وأن الإنسان جاءت الشريعة بتسهيل طرق العبادة، ولكن على العبد أن يسلك هذه الطرق، على العبد أن يسلك هذه الطرق. فيحرص الإنسان على صلاة الجماعة في الفجر وفي العشاء، خاصة أصحاب الأعمال قد لا يستطيعون في بعض الأحيان أنهم يقومون الليلة، فإنهم يحرصون على أن يصلون هاتين الصلاتين في جماعة. قال العراقي رحمه الله: وكذلك جميع ما ذكرنا، من جهة أنه لو قام يسير من الليل، ومن جهة أنه يعني صلاة التراويح مع الإمام، أو كذلك من جهة صلاة العشاء والفجر جماعة، قال وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي بتحصيل قيام ليلة القدر، يأتي بتحصيل قيام ليلة
القدر، أي لو أن الإنسان في العشر الأواخر
حصل له عمل وانشغل به انشغالا شديدا فيحرص على صلاة الفجر والعشاء جماعة. قال العراقي وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء بجماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. قال العراقي لكن في إسناده المسلمة ابن علي وهو ضعيف، وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقال ابن عبد البر مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا، ومراسيل سعيد أصح المراسيل. على كل حال من صلى العشاء جماعة وكذلك الفجر أيضا قد أخذ حظه من ليلة القدر. وقال العراقي بعد ذلك وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم من شهد العشاء، يعني في المذهب القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، فقد أخذ بحظه من هذا كله يا إخواني حث وتحريص من أهل العلم على أن الناس لا يفوتون من كان يعني عنده الأشغال وعنده المشاغل وعنده 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 لا يفوت أن يصلي صلاة الفجر والعشاء جماعة، كما في هذه الأيام مثلا لو كان يعني كما ذكرنا من رجال الصحة وفقهم الله لكل خير أو رجال الأمن أو كذلك من غيرهم هم ينشغلون طول الليل في تتبع يعني المرضى لو كانوا من رجال الصحة وفي معالجتهم ومداوات هؤلاء، كذلك رجال الأمن في ما يكون منهم طرقات وتفاتيش، قد جعل الله لهم سعة وتيسير عند الله جل وعلا وأنهم يحرصون على صلاتي العشاء والفجر جماعة، كذلك وإن لم يحصل لهم ذلك وقد كانوا قبل ذلك على اهتمام بصلاة الجماعة أنهم ينالون هذا الأجر لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا أصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا أصل في أن الأجر يكون للعامل إذا ترك عمله من أجل العذر. قال شيخ الإسلام هذا الحديث أصل في هذا الباب، هذا الحديث أصل في هذا الباب. ثم قال العراقي رحمه الله لما نقل كلام الشافعي الكتاب القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، قال رحمه الله وهذا أمر يخص مذهب الشافعي، قال ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، لا يعرف له في جديد مذهبه ما يخالف هذا القول وهذا الرأي. وقد ذكر النووي في شرح المهذب وهذه قاعدة في مذهب الشافعي أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف، فهو مذهبه بلا خلاف. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر وقد ذكر ذلك العراقي رحمه الله في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء بجماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعد ليلة القدر. قال العراقي وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر، وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر يعني في كل العام فما الظن بها إذا كان ذلك فيها، فما الظن بها إذا كان ذلك فيها. والشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله في الصحيحة قد ذكر آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم بنحو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر المرفوع، الآثار صحيحة، الآثار صحيحة أن الإنسان إذا صلى العشاء ثم بعد ذلك صلى أربع ركعات فكان كعد ليلة القدر، فكان كعد ليلة القدر. رحمه الله وأسكنه فسيحة كالناس، وهذا لا يؤخذ إلا توقيفا، هذا لا يؤخذ إلا توقيفا كما نبه على ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيح. الفائدة التاسعة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر هذا الحديث أن هذه المغفرة تتناول الصغائر والكبائر، وإلى ذلك ذهب ابن المنذر رحمه الله، فقد قال: هو قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. ولكن ابن المنذر قد خولف في ذلك، وقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. وقال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف
صغيرة،
إذا لم يصادف صغيرة. وقال في شرح المهذب يعني النووي، قال إمام الحرمين: كل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. قال النووي رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح ما يؤيد ذلك، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، كما جاء ذلك في مسلم. فهنا ذكر أنه أن هذه الصلاة المكتوبة كانت له كفارة إذا أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة ما لم تؤت كبيرة. فدل هذا الحديث على أن التكفير في الصغائر دون الكبائر، كذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال النووي رحمه الله: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: أحدهما تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر، أنه قال كفارة لما بينهم من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا لم تجتنب الكبائر فلا تكفر، هذا تأويل. قال رحمه الله: تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر. التأويل الثاني وهو الأصح وهو المختار كما قال النووي رحمه الله وهو الراجع وهو الذي عليه أهل العلم أو كثير من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ العباس، قال: والثاني هو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر، تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. فالعلماء رحمهم الله كما سمعتم قد وقع بينهم كلام في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المقصود غفر له ما تقدم من ذنبه الكبائر والصغائر، عامة أهل العلم على أن المقصود بذلك الصغائر، وذهب ابن المنذر كذلك الشيخ ناصر في ألبان رحمه الله إلى أنه كذلك الكبائر. والقاضي عياض رحمه الله قال: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله جل وعلا والأقرب العلم عند الله جل وعلا أن المقصود بغفران الذنوب هنا غفران الصغائر، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أشياخنا وهو المشهور عند العلماء خلافا ابن المنذر وخلافا للشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لما ذكر النووي رحمه الله من الأحاديث التي فيها رمضان إلى رمضان والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، قال الصلوات الخمس وهي مفروضات، والجمعة إلى الجمعة هي مفروضات، ورمضان إلى رمضان قال وهذه يعني المفروضات، ومع ذلك لم تكفر الكبائر، فمن باب أولى ما يكون في قيام رمضان، فإنه لا بد من التوبة لمن أراد أن يكفر عنه الكبائر يتوب إلى الله جل وعلا. وإن كان بعض أهل العلم قد قال أن قد تخفف هذه الكبائر، أنه قد تخفف هذه الكبائر كما جاء عن بعض أهل العلم، كما قال الشيخ صفي مبارك فوري وكما ذكرته لكم هو من المشايخ، قال قف له ما تقدم من ذنبي أي من الصغائر من حقوق الله، وهذا أمر آخر ورابط آخر، من حقوق الله، لأن حقوق البشر لابد له من إيش؟ من الاستحلال وأن يتحلل، فلو سرق إنسان من آخر أو كان منه يعني شيء بينه وبين صاحبه فإن هذا أمر آخر، فإن التوبة من ذلك فإنه تكون إذا كان فيها حق للمخلوق باب آخر. ذلك نبه هنا الشيخ صفي رحمه الله قال غفر له من ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر من حقوق الله. قال ويحتمل التخفيف في الكبائر إذا لم يصادف صغيرة، إذا لم يصادف صغيرته. كذلك قال بنحو هذا ابن الملقن رحمه الله في شرح الجامع الصحيح للبخاري، قال بنحو ذلك، وكذلك كثير من شراح الأحاديث. جاءت أحاديث، وهي الفائدة العاشرة والحادي عشر، جاءت أحاديث من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث في صوم عرفة أنه كفار السنتين، في عاشوراء أنه كفار السنة، وفي رمضان إلى رمضان كفار لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وجاءت أحاديث يتوضأ خرجت خطاياه، وجاءت أحاديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهري، وجاء ما جاء فيه من تكفير الخطايا، كذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة كفر له ما تقدم من ذنبه، وفيها أحاديث أخرى أيضا، فكيف الجمع بينها بين هذه الأحاديث؟ قال ابن الملقن رحمه الله الجواب أن المراد أن كل واحد من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر، فإن صادفتها غفرت هذه الصغائر، وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها سليما من الصغائر لكونه صغيرا غير مكلف، أو موفقا لم يعمل صغيرة، أو فعلها وتاب، أو فعلها وفعل بعدها حسنة أذهبتها، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا يكتب له بها حسنات ويرفع له بها درجات، فهذا يكتب له بها حسنات ويرفع له بها درجات. وقال بعض أهل العلم ويرجى أن يخفف عنه بعض الكبائر، أو يخفف عنه الكبائر، أو يخفف عنه الكبائر، وهذا كله من فضل الله جل وعلا علينا نحن أمة الإسلام، هذا كله فيه الحث على الازدياد من الطاعات والإقبال على الله جل وعلا، فما منا من أحد إلا ويخطئ أو يحصل له الزلل، فلا يكون منه فعل المنهيات وترك المأمورات يا لا، فإذا كان وقع منه زلة وكان منه أنه فعل منهيا فإنه الواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر الله جل وعلا، كذلك المنبغي عليه أن يستكثر من الطاعات وأنه يحرص على ما جاء في شريعة الإسلام في مثل هذه الأبواب. وكما ذكرنا أن المقصود بذلك الصغائر من حقوق الله تعالى، كما قال ذلك بعض أهل العلم منهم فقهاء الحنفية. فإن قيل الذنب عام غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه اسم جنس مضاف، فهل يقتضي مغفرة الذنوب المتعلقة بحق الناس؟ الجواب لا. وقد أجاب الكرماني رحمه الله قال لفظه مقتضي لذلك، لفظ الحديث مقتضي لذلك أي حتى في حقوق الناس، لكن علم من الأدلة الخارجية أن حقوق العباد لا بد فيها من رضا الخصوص،
فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه مما يدل على التخصيص.
الفائدة الحادية عشر، جاءت بعض الروايات عند المسائل الكبرى وعند أحمد المسند كذلك عند غيرهما ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال المنذر رحمه الله وفي حديث قتيبة وما تأخر عند المسائل الكبرى، جاء ذلك عند المسائل الكبرى. قال المنذر وانفرد بهذه الرواية قتيبة بن سعيد عن سفيان يعني ابن عيينة، هو ثبت ثقة وإسناده على شرط الصحيح، ورواه أحمد الزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن. كذلك يعني ذكر العلماء أيضا أنه قد أخرجت هذه الزيادة من طريق مالك، تفرد بها بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ولم يتابعه عليها أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك، ولكن هذه الزيادة كما قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد زيادة منكرة، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الترغيب والترهيب قال وما تأخر قال الزيادة منكرة في حديث عبادة وشاذة في حديث أبي هريرة المشار إليه وهو بدونها اتفق عليه، أي أن هذه الزيادة زيادة منكرة لأنها قد جاءت حديث عبادة من جهة الضعيف وجاءت في حديث أبي هريرة من جهة الثقة، إلا أنه قد خالف من هو أوثق منه. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد قال في الفتح وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب المفرد، والكتاب هذا مطبوع، الكتاب هذا مطبوع، لكن الشاهد أن الأحاديث التي قد جاءت فيما تأخر من ذنبه أحاديث لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أختم هذا الدرس بالفائدة الأخيرة ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى خص النهار بالصيام ورغب فيه، وخص الليل بالقيام والتهجد فيه وحث عليه، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يجتهد في صيامه بأن يكون صيامه على ما جاء في الشريعة وأن لا يخالف الشريعة، كذلك يجتهد في قيامه بأن يقوم لله جل وعلا ويقرأ ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في القراءة كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كذلك فيدل على أن الليل هو موطن القراءة، وذلك يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، ما جاء ما أن نزول القرآن الكريم كان ليلة وفي ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر ما جاء في هذه السورة. فالعلماء رحمهم الله قالوا اختص النهار بالصيام واختص الليل بالقيام، كذلك مع أن القيام يكون فيه قراءة القرآن وأن قراءة القرآن في الليل أولى واستحبابها آكد من النهار لما ذكرنا من أن نزول القرآن كان ليلا وفي ليلة خير من الفشار. كذلك أن جبريل عليه السلام كان يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لأن الليل بعيد عن الشواغل، كذلك الذهن يكون يعني متجه كليته إلى هذا القرآن الكريم، بخلاف النهار فإنه مليء بالشواغل ومليء بالصوارف. فكما ذكرت لكم النهار اختص بالصيام بالنهار، كذلك الإنسان يكثر من الطاعات، وكونه متلبس نهارا بطاعة أيضا فيه أن العبد يكثر من القيام بالطاعات وهو صائم، فيحرص على الذكر، وكذلك يحرص على ما يحرص عليه من القربات والطاعات، ويشتد حرصه أيضا في الليل بالقيام، كذلك يشتد حرصه أيضا بقراءة القرآن، ذلك لأن ذلك هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما كان جبريل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة القرآن. كذلك كما ذكرنا أن نزول القرآن كان ليلة، فعلى كل حال المنبغي على العبد في هذا الشهر الفضيل أن يحرص على الإقبال على الله جل وعلا، وعلى ألا يجرح صومه، وعلى أن يكون نهاره على خير، وكذلك أن يكون أيضا ليله على خير. بعض الناس في النهار يكون مقبلا على الله جل وعلا، وإذا جاء الليل عياذا بالله كأن الليل ليس من رمضان، كأن الليل ليس من رمضان. لذلك جاءت الشريعة جاء في الشريعة الحث على استغلال الليل والنهار في رمضان بطاعة الرحمن. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء أن جبريل كان يدارس رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليلا في رمضان. كل ذلك من أجل أن يستوعب المسلم أنه ينبغي عليه الإقبال على الله جل وعلا في نهار رمضان وفي كذلك ليالي رمضان المباركة، وأن ليس الليل مفك عن النهار. لبعض الناس إذا جاء الليل وفتح ما هذا ما يسمى بالتلفاز، إذا كان من أهل التلفاز وشاهد المتبرجات وشاهد المسلسلات وشاهد الأغاني وشاهد الموسيقى وشاهد 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 وشاهد، يظن أن ليلة وأن هذا الليل ليس من رمضان، أو أن بعض الشباب قبل هذه الجائحة يعني يكونون في بعض الأماكن التي تكون أماكن يعني فيها شيء من المعاصي وشيء من السيئات وشيء من الذنوب، ثم إذا جاء النهار قال أن هذا رمضان، أن هذا رمضان. لا، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من قام رمضان كذلك قال من صام رمضان، وكل ذلك من رمضان، وكل ذلك من رمضان. والواجب علينا أن نقبل على الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك، وأن يكون هذا الشهر لنا مدرسة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاشر الفضلاء، انتهينا البارحة بفضل الله ومنته وإحسانه علينا من شرح ما جاء في باب فرض الصيام الذي أورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر. واليوم وفي هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون ليلة مباركة، سنشرع بإذن الله جل وعلا في باب في قيام شهر رمضان. هذا الباب الذي أورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هنا قد تابع في ذلك أئمة الحديث، فقد بوب أئمة الحديث على مثل هذه الأحاديث في كتبهم كالبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي، كلهم كذلك غيرهم كلهم قد بوبوا على ما جاء في قيام شهر رمضان بهذا أو بنحو هذا التبويب. والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هو من أهل الحديث، فكان منه رحمه الله أن وافق علماء الحديث في ذلك. وأدخل الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله هذا الكتاب في كتاب الصيام كما أدخله من قبله من أهل الحديث، وذلك لأن قيام رمضان مع الصوم هو الموطن المناسب لهذا الباب. قيام رمضان وما جاء في قيام شهر رمضان الموطن المناسب له أن يكون بكتابه الصوم. فأورد الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تحت هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قد جاء كذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين على ذلك، في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، حتى انقضى صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعه عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة إلى هذا اليوم. استمر الفعل جماعة وعلى فعلها جماعة إلى هذا اليوم. في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، في قوله بعزيمة أي عزيمة الله، ألا وهي فريضته التي افترضها، والجمع عزائم، يعني من غير أن يأمرهم فيه، فيكون ذلك فرضا، ويكون ذلك فرضا. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، المراد من قامه، وكذلك أيضا من صامه تصديقا بالأمر به وعالما بوجوبه، خائفا من عقاب تركه، محتسبا جزيل الأجر في صومه. وهذه صفة المؤمن كما قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإصحاح، أن من قام رمضان أو صام رمضان وذلك تصديقا بالأمر به، عالما بوجوبه وذلك في شهر رمضان، وهنا عالما باستحبابه، وخائفا من عقاب تركه وذلك إذا كان في شهر رمضان، من صام رمضان، من صام رمضان. أما هنا فهو مرغب فيه، فهنا مرغب فيه محتسبا جزيل الأجر في صومه. قال ابن هبير رحمه الله: وهذه صفة المؤمن، أي أن صفة المؤمن يصدق بالأمر الذي قد جاء من عند الله، فإذا كان الأمر واجبا كما في من صام رمضان عمل به على وجوبه واعتقد وجوبه، وإذا كان من قام رمضان وذلك على الحث على الترغيب في شهر في قيام رمضان، كذلك يعتقد المسلم ويعتقد المؤمن أن هذا القيام من شريعة الإسلام وهو مرغب فيه. وإذا كان من صام رمضان فإنه كذلك يخاف من عقاب الله إذا تركه، وفي القيام لأنه من المستحبات فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربة ألا وهي القيام، محتسبا جزيل الأجر في ذلك من عند الله جل وعلا، سواء في الصيام أو في القيام. وهذه صفة المؤمن، هذه صفة المؤمن، فصفة المؤمن التصديق بأوامر الله والعمل بها، إذا كان على الوجوب فإنه يعمل بها وجوبا، وإذا كان على الاستحباب فإنه يعمل بها استحبابا وندما، وإذا كان يعني على الوجوب فإنه يخاف من عقاب الله إذا ترك، كذلك إذا كان على الاستحباب فإن نفسه تحثه على عدم ترك هذا الأمر، ويحتسب في ذلك كله جزيل الأجر من عند الله جل وعلا. وهذه صفة المؤمن. قال البغوي رحمه الله في قوله: احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها. وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتسابا أي طلبا لمرضات الله تعالى وثوابه، لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك. ومما يخالف الإخلاص والاحتساب من الحسب، والاحتساب من الحسب وهو العد كالاعتداد من العد. وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ يعتد بعمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. وإيمانا كما جاء في إيمانا واحتسابا، أي بأن الله شرع، واحتسابا كما ذكرنا طلبا للأجر، بخلاف من فعل ذلك تقليدا أو فعله رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى. وقد نبه ابن العربي المالكي رحمه الله في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمانا أي أن فرضية الصيام أو الحث على القيام هو من عند الله جل وعلا، وأن عبادته في الصيام أو في القيام إنما هي لله تعالى، إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره، ولا عبرة بالعمل وبالأعمال إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرب إليه. مثاله كمن توضأ تبردا لا يعتد به عبادة، وكذلك من صام إجماما لمعدته لا يعتد به عبادة. لذلك قال بعض أهل العلم إن الرجل إذا قال أصوم غدا بقصد التطوع أن ذلك لا يجزئه، لأن النية لم تكن تعبدا لله جل وعلا. وكذلك لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم يجزئه ذلك أيضا، حتى ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، وأنه ينوي القربة لله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه بتصرف رحمه الله. فبعض الناس يكون يصوم رمضان مثلا، من صام رمضان يصومه تطببا ولا يصومه تقربا، فهذا على خطر عظيم. الواجب عليه أن ينوي الصيام قربة لله جل وعلا. إذا قلنا في أول كتاب الصيام، الصيام التعبد لله بالإمساك بنية. كذلك بعض الناس يصلي وذلك بقصد الرياضة لأعضائه، ذلك هذا القصد قصد فاسد، وإنما الواجب عليه أن ينوي التقرب إلى الله جل وعلا، كما جاء هنا في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقد ذكر الباجي رحمه الله، الباجي المالكي رحمه الله، في شرح الموطأ المسمى بالمنتقى، في ما ذكرناه ونقلناه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. ما معنى كان يرغب في قيام رمضان؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبهم عليه ويندبهم إليه ويخبرهم عن ثوابه بما يرغبهم فيه. وقيام رمضان فالمنبغي أن يكون صلاة تختص به، ولو كان شائعا في جميع العام لما اختص به، فالمنبغي علينا أن نعطي رمضان زيادة اهتمام، كما قال الباجي رحمه الله. لذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، مع أن القيام مشروع في كل العام، فذلك لمزيد فضل هذا الشهر، وأن المنبغي على العبد إذا عجز عن جميع قيام العام فإنه لا يعجز عن قيام شهر رمضان. فالمنبغي عليه أن يأخذ من القيام بحظ، فإذا عجز عن قيام أكثر العام فإنه لا يعجز عن قيام شهر رمضان. كذلك إذا لم يستطع قيام جميع رمضان فجاء الحج على قيام العشر الأواخر من رمضان، على الحج على قيام العشر الأواخر من رمضان، فهنا هذا الحديث فيه الحظ للمسلم أن يهتم بقيام رمضان، فإذا عجز عن القيام في أكثر العام فلا يكون منه ذلك في رمضان. فإن حصل له عارض أو كسل وذلك لشيء من الأمور المتعلقة به، فإنه لا يعجز عن قيام العشر الأواخر، مع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم أكثر، كان يقوم العام كله، إلا إذا كان هناك عارض، فإنه كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصلي في النهار 12 ركعة. فالشاهد أن هذه الأحاديث التي جاءت هنا، كذلك ما سوف يأتينا في حديث عائشة، كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وإيقظ أهله، هذه كلها تدل على الحث على قيام رمضان وعلى مزيد عناية بهذا الأمر. فمن كان قد حصله عجز في أكثر العام فليحرص في رمضان ألا يكون منه ذلك. فإذا كان حصل له عارض لسفر أو لأمر فليحرص كذلك في العشر الأواخر كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعمل ذلك، كما نبه إلى ذلك الباجي رحمه الله في شرح الموطأ. الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: الفائدة الأولى استحباب قيام رمضان. قال القاضي عياض رحمه الله: من قام رمضان قال فيه دليل على الترغيب وقوة الندب فيه لا على الإيجاب، إذ لا خلاف أنه ليس بفريضة. فهنا القاضي عياض رحمه الله نقل اتفاق أهل العلم رحمهم الله على أن قيام رمضان ليس بواجب، على أن قيام رمضان ليس بواجب وأنه لا خلاف أنه ليس بفريضة. كذلك صاحب عون المعبود فإنه قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، قال وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب، واجتمع في الأمة أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. وإن كان الطحاوي رحمه الله بالغ وقال إن صلاة التراويح واجبة على الكفاية، إن صلاة التراويح واجبة على الكفاية، وذلك لأنه رأى الاقتران بين الصيام والقيام، فقال إن التراويح واجبة على الكفاية، لكن الصواب أن قيام رمضان وما يدخل في القيام من صلاة التراويح أن ذلك على الاستحباب وعلى الترغيب وعلى الندب دون الإيجاب. الطحاوي محجوج بالإجماع قبله الطحاوي رحمه الله جل وعلا. فالصواب أن قيام رمضان على الندب وليس على الوجوب. الفائدة الثانية في هذا الحديث الحث على الإخلاص في الأعمال، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إيمانا واحتسابا. فيجب لمن صلى بالليل في رمضان أن يحرص على إخلاص النية لله جل وعلا، وأن يكون عمله طلبا للأجر من عند الله لا رياء ولا سمعة. فهذا الحديث فيه الحث على الإخلاص في الأعمال، فيجب على من صلى ويجب على من صام ويجب على من زكى ويجب على من حج أن يخلص لله جل وعلا. وهذا الحديث فيه إظهار هذا الأمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الفائدة الثالثة: القيام وصلاة الليل في رمضان من الإيمان ومن شعب الإيمان. ذلك بوب البخاري رحمه الله باب تطوع قيام شهر رمضان من الإيمان، وبوب أيضا صوم رمضان احتسابا من الإيمان. فالصوم والقيام كل منهما من شعب الإيمان. الفائدة الرابعة: أن هذا الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات، وذلك إذا صدقت النيات، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قال رحمه الله في هذا الحديث: إيمانا واحتسابا دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع صدق النيات. يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها. لذلك قال ابن عبد البر بعد هذا، قال: ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله جل وعلا. فالأعمال التي يقع بها غفران الذنوب تكفير السيئات لا بد أن تكون مع صدق النية أن يكون هذا الأمر لله جل وعلا مع متابعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الرابعة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، فيه حجة كما قال أهل العلم رحمهم الله ومنهم القاضي عياض وغيره من شراح الحديث، فيه حجة لمن أجاز تسمية الشهر برمضان دون قيد الشهر ودون ذكر وصف الشهر. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في أول كتاب الصيام، وقد كره بعض أهل العلم تسمية رمضان بإطلاق دون ذكر الشهر، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله وإنما يقال شهر رمضان كما جاء في القرآن، لكن الصواب أنه أن ما جاء في حديث أن رمضان اسم من أسماء الله أنه لا يصح، أنه لا يصح، لأنه قد ذكروا أصحاب القول الذين قالوا يكره أن ذلك لأن رمضان اسم من أسماء الله، قد ذكروا فيه حديث لكنه حديث لا يصح، بل قال ابن الجوزي رحمه الله عنه حديث موضوع لم يذكره أحد من أسماء الله تعالى، ولا يجوز أن يسمى الله به إجماعا. الفائدة الخامسة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذا المقصود به صلاة التراويح؟ قال ابن ملقن رحمه الله في التوضيح المراد بالقيام في الحديث صلاة التراويح، كذا قاله أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من العلماء. والتحقيق كما نبه عليه النووي رحمه الله أن يقال التراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان، ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد بها، بل في أي وقت من الليل صلى تطوعا حصل هذا الغرض، هذا هو الصواب، ليس محصورا هذا القيام في التراويح، لا، فإنه لو صلى في أي ليلة في أي وقت من الليل فإنه يقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ويدخل في هذا الأجر. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة في الجماعة في هلال رمضان بالتراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليه كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد عقد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح، وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع نفسه بين كل ترويحتين، ولمن كره ذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا الإمام ارتاح قاموا هم يتنفلوا. فذكر محمد بن نصر رحمه الله في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك، وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركع. الشاهد أن التراويح سميت بذلك لما يكون من الاستراحة بين الركعات، ذلك قال شيخنا شيخ الدين رحمه الله لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربع ركعات يعني في تسليمتين استراحوا، وإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم يصلون ثلاثا. وهذا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي أربعا أتسأل عن طولهن وحسنهن الحديث. وقول شيخنا رحمه الله هنا فإذا صلوا أربعا يعني بتسليمتين، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وصل الأربع في قيام الليل، فالجماهير قالوا بعدم الوصل، وإنما يصلي مثنى مثنى كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الحنفية فإنهم قالوا بالوصل، لأنه له أن يصل الصلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة. وسوف نذكر بإذن الله جل وعلا هذه المسألة عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. سوف نذكر الصفات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في قيام الليل، والخلاف بين العلماء في الوصل وعدم الوصل، فأيهما الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من قام رمضان، يعني المراد قيام لياليه مصليا كما ذكرنا، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. وقال بعض أهل العلم ويكون أكثر الليل، ويكون أكثر الليل، ولكنه كما ذكرنا أنه لو صلى جزءا من الليل أنه يصدق عليه أنه قد قام الليل، أنه يصدق عليه أنه قد قام الليل، كما قال ابن رسلان رحمه الله في شرح أبي داود، قال والمراد بالقيام فيه الصلاة في الليل، ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان، وأقله ركعتان. فالمسلم يصلي نشاطه، إن كان نشيطا وصلى 11 ركعة أو 13 ركعة فإن هذا هو ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أكثر القيام، كذلك ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة 20 أيضا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمامة أبي بن كعب. وهذا كله سنذكره بإذن الله جل وعلا في صفات قيام الليل، لكن المقصود من ذلك أنه كما قال ابن رسلان رحمه الله قال والمراد بالقيام فيه الصلاة في الليل، ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان، وأقله ركعتان. إن بعض أهل العلم قال لا بد أن يكون ذلك في صلاة التراويح، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأغرب كرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، كنا الصواب لا، الصواب لا، فإنه لو لم يعني يكون منه صلاة التراويح مع الجماعة أنه يكون في بيته في قيام الليل فإن ذلك كله من قيام الليل، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان. والصنعاني رحمه الله في الفائدة السادسة ذكر أمرا وأنا أعد هذا الأمر عزيز، قال رحمه الله في كتاب التنوير في شرح الجامع الصغير وهي الفائدة السادسة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال من قام رمضان أي قام بالطاعة في لياليه من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر الله جل وعلا. هنا الصنعاني رحمه الله عمم وذكر مطلق الطاعة، وما سبق من كلام العلماء ذكروا مطلق القيام، وما سبق من كلام العلماء رحمهم الله ذكروا مطلق القيام، قال وأقله ركعتان، وردوا على الكرماني لما أغرب وقال المقصود به قيام رمضان التراويح، قالوا لا، المقصود به التراويح أو أي جزء من الليل. الصنعاني رحمه الله ذكر قال إن قام بالطاعة في ليالي، فإنه داخل في قوله من قام رمضان، قال من قام رمضان أي قام بالطاعة في ليالي من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر لله جل وعلا. قد يقال هذا لو أن الإنسان مثلا حصل له انشغال بتحضير درس أو بقراءة ولم يستطع على أن يقوم شيئا من الليل، فنرجو له أن يكون ممن قام رمضان ذلك بتدريسه وتعليمه أو بحضور مجالس العلم، أو أنه لو حصل له يعني عدم قيام بمرض أو عجز عن ذلك، فإن نرجو من الله جل وعلا أن تلاوته للقرآن على فراشه أو ذكره لله جل وعلا أنه داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، لكن الأصل أن القيام في ذلك هو القيام بالصلاة. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها كانت تقرأ القرآن وهي على فراشها، كانت تقرأ القرآن وهي على فراشها. فليس شرطا أن يكون قارئ القرآن على هيئة الجلوس، كما جاء ذلك كذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد أدركنا في المدينة بعض مشايخنا يقرؤون القرآن وهم يمشون، إذا كانوا يسمعون على أحد القراء والقارئ والشيخ الذي سمع عليه يمشي يقرؤون عليه وهم يمشون، وكانوا يقرؤون القرآن على كل أحوالهم كما جاء ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني سافرت مع أحد المشايخ بالسيارة وكان حفظه الله يقرأ القرآن وهو يقود السيارة، وكان معنا أحد الطلاب، والطالب الآخر قد أمسك المصحف له لأنه كان يراجع هذا الشيخ حفظه، كان يراجع حفظه. الشاهد من ذلك أن نرجو لمن كان يعني شغل بتدريس أو بتعليم، أو أن الطلاب كذلك شغلوا في أيام الاختبارات بالقراءة ولم يحصل لهم أنهم يقومون بشيء، فإنهم يعني هذا الانشغال بالاختبارات في مسائل العلم الشرعي خاصة هو قرب من الله جل وعلا لمن اكتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة، التراويح بإجماع أهل العلم مرغب فيها من غير نكير كما قال القاضي عياض، ولا يلتفت إلى قول من قال أن التراويح بدعة، لأن الروافض يرون أن التجميع لصلاة الليل في رمضان وذلك في التراويح أنه بدعة، فيكون هذه بدعة عمرية يعني بدعة جاءت عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الأمر لا يلتفت إليه، فإن الروافض قد خالفوا أهل السنة في مسائل، لذلك أصحاب كتب العقيدة يذكرون في بعض كتب العقيدة مسألة صلاة تراويح، كما يذكرون مسألة المسح الخفين، وذلك إدخال هذه المسائل الفقهية في بعض كتب العقيدة، وذلك لأنه قد خالف من خالف من أهل البدع. الفائدة الثامنة، وهذه الفائدة مهمة، قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في هذه الأيام التي نحن فيها بسبب جائحة كورونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين هذه الجائحة، قد لا يتحقق في كل بيت وجود صلاة جماعة لقيام الليل أو أنهم يقوموا بالتراويح، فهل لم يتحقق لهم أنهم قد قاموا رمضان؟ الصواب لا، الصواب لا، فلو قام كما قال أهل العلم رحمهم الله بقيام يسير من الليل فإنه يقع لهم أنهم قد قاموا رمضان، بل لو أنهم صلوا الفجر في جماعة وصلوا العشاء في جماعة ولو لم يقوموا بصلاة في الليل فإنهم يصدق عليهم أنهم قد قاموا رمضان. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك. ثم قال رحمه الله: وبصلاة العشاء والصبح في جماعة. ذلك أنا أحرص إخواني على أنهم يحرصون مع أهل بيتهم إذا فاتهم شيء من قيام الليل أو فاتهم قيام الليل أنهم يحرصون مع أهل بيتهم على صلاة الجماعة في صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء والفجر كما قال العراقي رحمه الله. كذلك هذا المبحث قد ذكره كثير من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. حتى في غير هذه الجائحة، لو أن إنسانا مثلا كان مشغولا بعمل ويعني ولم يستطع أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، أو يكون كما في هذه الأيام كرجال الصحة وفقهم الله لكل خير وهم على أجر عظيم، كذلك ما يكون من رجال الأمن وفقهم الله لكل خير في هذا الوقت، قد لا يستطيعون أن يقومون ولو بركعة ولو بركعات، فنقول لهم احرصوا على صلاة الفجر في جماعة مع محيطكم، كذلك احرصوا على صلاة العشاء في جماعة. وإن لم يحصل لكم ذلك قد علم الله منكم صدق النية، وكذلك أنكم كنتم في وقت الرخاء على اهتمام بهذا الأمر، فإنكم داخلون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في قوله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الشاهد الحرص الشديد على صلاتي العشاء والفجر. قال العراقي رحمه الله: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك وبصلاة العشاء والصبح في جماعة. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وعند أبي داود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. كذلك عند الترمذي: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة. فقال أهل العلم رحمهم الله: فهذا كله دليل على ما في هذه الشريعة من اليسر والسماحة، وأن الإنسان جاءت الشريعة بتسهيل طرق العبادة، ولكن على العبد أن يسلك هذه الطرق، على العبد أن يسلك هذه الطرق. فيحرص الإنسان على صلاة الجماعة في الفجر وفي العشاء، خاصة أصحاب الأعمال قد لا يستطيعون في بعض الأحيان أنهم يقومون الليلة، فإنهم يحرصون على أن يصلون هاتين الصلاتين في جماعة. قال العراقي رحمه الله: وكذلك جميع ما ذكرنا من جهة أنه لو قام يسير من الليل، أو من جهة أنه يعني صلاة التراويح مع الإمام، أو كذلك من جهة صلاة العشاء والفجر جماعة. قال: وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي بتحصيل قيام ليلة القدر، يأتي بتحصيل قيام ليلة
القدر، أي لو أن الإنسان في العشر الأواخر
حصل له عمل وانشغل به انشغالا شديدا، فيحرص على صلاة الفجر والعشاء جماعة. قال العراقي: وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. قال العراقي: لكن في إسناده المسلمة بن علي وهو ضعيف. ذكره مالك في الموطأ بلاغا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من شهد العشاء من نية القدر فقد أخذ بحظه منها. وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا. ومراسيل سعيد أصح المراسيل. على كل حال، من صلى العشاء جماعة وكذلك الفجر أيضا قد أخذ حظه من ليلة القدر. وقال العراقي بعد ذلك، وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم: من شهد العشاء، يعني المذهب القديم، من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. فقد أخذ بحظه من هذا كله يا إخواني، حث وتحريص من أهل العلم على أن الناس لا يفوتون من كان يعني عنده الأشغال وعنده المشاغل وعنده وعنده وعنده، لا يفوت أن يصلي صلاة الفجر والعشاء جماعة. كما في هذه الأيام مثلا، لو كان يعني كما ذكرنا من رجال الصحة وفقهم الله لكل خير، أو رجال الأمن، أو كذلك من غيرهم، هم ينشغلون طول الليل في تتبع يعني المرضى لو كانوا من رجال الصحة، وفي معالجتهم ومداوات هؤلاء، كذلك رجال الأمن في ما يكون منهم طرقات وتفتيش، قد جعل الله لهم يعني سعة وتيسير من عند الله جل وعلا، وأنهم يحرصون على صلاتي العشاء والفجر جماعة. كذلك وإن لم يحصل لهم ذلك وقد كانوا قبل ذلك على اهتمام بصلاة الجماعة، أنهم ينالون هذا الأجر لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا أصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا أصل في أن الأجر يكون للعامل إذا ترك عمله من أجل العذر. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصل في هذا الباب، هذا الحديث أصل في هذا الباب. ثم قال العراقي رحمه الله لما نقل كلام الشافعي في الكتاب القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، قال رحمه الله: وهذا أمر يخص مذهب الشافعي. قال: ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، لا يعرف له في جديد مذهبه ما يخالف هذا القول وهذا الرأي. وقد ذكر النووي في شرح المهذب، وهذه قاعدة في مذهب الشافعي، أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف، فهو مذهبه بلا خلاف. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر، وقد ذكر ذلك العراقي رحمه الله في هذه المسألة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعد ليلة القدر. قال العراقي: وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله، لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر، وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر يعني في كل العام، فما الظن بها إذا كان ذلك فيها؟ فما الظن بها إذا كان ذلك فيها؟ والشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله في الصحيحة قد ذكر آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بنحو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر المرفوع. الآثار صحيحة، الآثار صحيحة، أن الإنسان إذا صلى العشاء ثم بعد ذلك صلى 4 ركعات فكان كعد ليلة القدر، فكان كعد ليلة القدر رحمه الله، وأسكنه فسيحة كالناتي. وهذا لا يؤخذ إلا توقيفا، هذا لا يؤخذ إلا توقيفا كما نبه على ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة. الفائدة التاسعة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر هذا الحديث أن هذه المغفرة تتناول الصغائر والكبائر، وإلى ذلك ذهب ابن المنذر رحمه الله، فقد قال: هو قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. ولكن ابن المنذر قد خولف في ذلك، وقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. وقال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف
صغيرة،
إذا لم يصادف صغيرة. وقال في شرح المهذب يعني النووي، قال إمام الحرمين: كل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. قال النووي رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح ما يؤيد ذلك، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، كما جاء ذلك في مسلم. فهنا ذكر أنه أن هذه الصلاة المكتوبة كانت له كفارة إذا أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة ما لم تؤت كبيرة. فدل هذا الحديث على أن التكفير في الصغائر دون الكبائر. كذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال النووي رحمه الله: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: أحدهما تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء، لا الكبائر ولا الصغائر. أنه قال: كفارة لما بينهم من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا لم تجتنب الكبائر فلا تكفر. هذا تأويل. قال رحمه الله: تكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر. التأويل الثاني وهو الأصح وهو المختار كما قال النووي رحمه الله وهو الراجع وهو الذي عليه أهل العلم أو كثير من أهل العلم منهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الشيخ العباس. قال: والثاني هو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر، تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. فالعلماء رحمهم الله كما سمعتم قد وقع بينهم كلام في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المقصود غفر له ما تقدم من ذنبه الكبائر والصغائر، عامة أهل العلم على أن المقصود بذلك الصغائر. وذهب ابن المنذر كذلك الشيخ ناصر في الألباني رحمه الله إلى أنه كذلك الكبائر. والقاضي عياض رحمه الله قال: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله جل وعلا والأقرب العلم عند الله جل وعلا أن المقصود بغفران الذنوب هنا غفران الصغائر، غفران الصغائر. وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أشياخنا، وهو المشهور عند العلماء خلافا لابن المنذر وخلافا للشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لما ذكر النووي رحمه الله من الأحاديث التي فيها رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله: قال الصلوات الخمس وهي مفروضات، والجمعة إلى الجمعة هي مفروضات، ورمضان إلى رمضان قال وهذه يعني المفروضات، ومع ذلك لم تكفر الكبائر، فمن باب أولى ما يكون في قيام رمضان، فإنه لا بد من التوبة لمن أراد أن يكفر عنه الكبائر يتوب إلى الله جل وعلا. وإن كان بعض أهل العلم قد قال أن قد تخفف هذه الكبائر، أنه قد تخفف هذه الكبائر كما جاء عن بعض أهل العلم كما قال الشيخ صفي مبارك فوري وما ذكرته لكم هو من المشايخ، قال قف له ما تقدم من ذنب أي من الصغائر من حقوق الله، وهذا أمر آخر ورابط آخر، من حقوق الله، لأن حقوق البشر لابد له من إيش؟ من الاستحلال وأن يتحلل. فلو سرق إنسان من آخر أو كان منه يعني شيء بينه وبين صاحبه فإن هذا أمر آخر، فإن التوبة من ذلك فإنه تكون إذا كان فيها حق للمخلوق باب آخر. ذلك نبه هنا الشيخ صفي رحمه الله قال غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر من حقوق الله. قال ويحتمل التخفيف في الكبائر إذا لم يصادف صغيرة، إذا لم يصادف صغيرته. كذلك قال بنحو هذا ابن الملقن رحمه الله في شرح الجامع الصحيح للبخاري، قال بنحو ذلك. وكذلك كثير من شراح الأحاديث جاءت أحاديث، وهي الفائدة العاشرة والحادي عشر، جاءت أحاديث من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جاءت أحاديث في صوم عرفة أنه كفار السنتين، في عاشوراء أنه كفار السنة، وفي رمضان إلى رمضان كفار لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفار لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفار لما بينهما، وجاءت أحاديث يتوضأ خرجت خطاياه، وجاءت أحاديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر، وجاء ما جاء فيه من تكفير الخطايا، كذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيها أحاديث أخرى أيضا. فكيف الجمع بينها بين هذه الأحاديث؟ قال ابن الملقن رحمه الله الجواب أن المراد أن كل واحد من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر، فإن صادفتها غفرت هذه الصغائر، وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها سليما من الصغائر لكونه صغيرا غير مكلف أو موفقا لم يعمل صغيرة أو فعلها وتاب أو فعلها وفعل بعدها حسنة أذهبتها كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا يكتب له بها حسنات ويرفع له بها درجات، فهذا يكتب له بها حسنات ويرفع له بها درجات. وقال بعض أهل العلم ويرجى أن يخفف عنه بعض الكبائر أو يخفف عنه الكبائر، أو يخفف عنه الكبائر، وهذا كله من فضل الله جل وعلا علينا نحن أمة الإسلام، هذا كله فيه الحث على الازدياد من الطاعات والإقبال على الله جل وعلا. فما منا من أحد إلا ويخطئ أو يحصل له الزلل، فلا يكون منه فعل المنهيات وترك المأمورات يا رب لا، فإذا كان وقع منه زلة وكان منه أنه فعل منهيا فإنه الواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر الله جل وعلا. كذلك المنبغي عليه أن يستكثر من الطاعات وأنه يحرص على ما جاء في شريعة الإسلام في مثل هذه الأبواب. وكما ذكرنا أن المقصود بذلك الصغائر من حقوق الله تعالى كما قال ذلك بعض أهل العلم منهم فقهاء الحنفية. فإن قيل الذنب عام غفر له ما تقدم من ذنبه لأنه اسم جنس مضاف، فهل يقتضي مغفرة الذنوب المتعلقة بحق الناس؟ الجواب لا. وقد أجاب الكرماني رحمه الله قال لفظه مقتضى لذلك، لفظ الحديث مقتضى لذلك أي حتى في حقوق الناس، لكن علم من الأدلة الخارجية أن حقوق العباد لا بد فيها من رضا الخصوص،
فهو عام اختص بحق الله تعالى بالإجماع ونحوه مما يدل على التخصيص.
الفائدة الحادية عشر، جاءت بعض الروايات عند النسائي الكبرى وعند أحمد المسند كذلك عند غيرهما ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال المنذر رحمه الله وفي حديث قتيبة وما تأخر عند النسائي الكبرى، جاء ذلك عند النسائي الكبرى. قال المنذري وانفرد بهذه الرواية قتيبة بن سعيد عن سفيان يعني ابن عيينة، هو ثبت ثقة وإسناده على شرط الصحيح، ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن. كذلك يعني ذكر العلماء أيضا أنه قد أخرجت هذه الزيادة من طريق مالك، تفرد بها بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ولم يتابعه عليها أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك، ولكن هذه الزيادة كما قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد زيادة منكرة، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الترغيب والترهيب قال وما تأخر قال زيادة منكرة في حديث عبادة وشاذة في حديث أبي هريرة المشار إليه وهو بدونها اتفق عليه، أي أن هذه الزيادة زيادة منكرة لأنها قد جاءت حديث عبادة من جهة الضعيف وجاءت في حديث أبي هريرة من جهة الثقة إلا أنه قد خالف من هو أوثق منه. والحافظ بن حجر رحمه الله قد قال في الفتح وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب المفرد، والكتاب هذا مطبوع، الكتاب هذا مطبوع، لكن الشاهد أن الأحاديث التي قد جاءت فيما تأخر من ذنبه أحاديث لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أختم هذا الدرس بالفائدة الأخيرة ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى خص النهار بالصيام ورغب فيه، وخص الليل بالقيام والتهجد فيه وحتى عليه، وفي حديث رسول الله قد قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يجتهد في صيامه بأن يكون صيامه على ما جاء في الشريعة وأن لا يخالف الشريعة، كذلك يجتهد في قيامه بأن يقوم لله جل وعلا ويقرأ ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في القراءة كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كذلك فيدل على أن الليل هو موطن القراءة وذلك يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، ما جاء ما أن نزول القرآن الكريم كان ليلة وفي ليلة هي خير من ألف شهر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر ما جاء في هذه السورة. فالعلماء رحمهم الله قالوا اختص النهار بالصيام واختص الليل بالقيام، كذلك مع أن القيام يكون فيه قراءة القرآن وأن قراءة القرآن في الليل أولى واستحبابها آكد من النهار لما ذكرنا من أن نزول القرآن كان ليلا وفي ليلة خير من الفشار، كذلك أن جبريل عليه السلام كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة، قال أهل العلم رحمهم الله وذلك لأن الليلة بعيد عن الشواغل، كذلك الذهن يكون يعني متجه كليته إلى هذا القرآن الكريم بخلاف النهار فإنه مليء بالشواغل ومليء بالصوارف. فكما ذكرت لكم النهار اختص بالصيام بالنهار، كذلك الإنسان يكثر من الطاعات، وكونه متلبس نهارا بطاعة أيضا فيه أن العبد يكثر من القيام بالطاعات وهو صائم، فيحرص على الذكر، وكذلك يحرص على ما يحرص عليه من القربات والطاعات، ويشتد حرصه أيضا في الليل بالقيام، كذلك يشتد حرصه أيضا بقراءة القرآن، ذلك لأن ذلك هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما كان جبريل عليه السلام يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة القرآن. كذلك كما ذكرنا أن نزول القرآن كان ليلة، فعلى كل حال المنبغي على العبد في هذا الشهر الفضيل أن يحرص على الإقبال على الله جل وعلا، وعلى ألا يجرح صومه، وعلى أن يكون نهاره على خير، وكذلك أن يكون أيضا ليله على خير. بعض الناس في النهار يكون مقبلا على الله جل وعلا، إذا جاء الليل عياذا بالله كأن الليل ليس من رمضان، كأن الليل ليس من رمضان. إذا جاءت الشريعة بأن جاء في الشريعة الحث على استغلال الليل والنهار في رمضان بطاعة الرحمن، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء أن جبريل كان يدارس رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليلا في رمضان، كل ذلك من أجل أن يستوعب المسلم أنه ينبغي عليه الإقبال على الله جل وعلا في نهار رمضان وفي كذلك ليالي رمضان المباركة، وأن ليس الليل مفك عن النهار. لبعض الناس إذا جاء الليل وفتح ما هذا ما يسمى بالتلفاز، إذا كان من أهل التلفاز وشاهد المتبرجات وشاهد المسلسلات وشاهد الأغاني وشاهد الموسيقى وشاهد 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 وشاهد، يظن أن ليلة وأن هذا الليل ليس من رمضان، أو أن بعض الشباب قبل هذه الجائحة يعني يكونون في بعض الأماكن التي تكون أماكن يعني فيها شيء من المعاصي وشيء من السيئات وشيء من الذنوب، ثم إذا جاء النهار قال أن هذا رمضان، أن هذا رمضان. لا، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قام رمضان كذلك قال من صام رمضان، وكل ذلك من رمضان، وكل ذلك من رمضان. والواجب علينا أن نقبل على الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك، وأن يكون هذا الشهر لنا مدرسة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.